إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على حبيب قلبي محمد بن عبد الله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فما زلنا أحبتي مع قدوة، وما زلنا مع أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وأرضاه. تحدثت في الحلقة الماضية عن محنته الأولى، واليوم أتحدث بداية عن محنته الثانية التي مرت به لما عاد إلى العراق بعد قيام الدولة العباسية. وارتاح أبو حنيفة لقيامها كثيرا في ذلك الوقت، لأنه رأى اضطهاد الأمويين لبني علي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في آخر أيامهم، فأحبه الخليفة أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى، وقربه وأدناه وأغدق عليه من العطايا، إلا أن أبا حنيفة كان يردها ولا يقبلها، ويعتذر للخليفة بمنتهى الأدب والتواضع. فلكن كان أبو حنيفة في ذات الوقت أيضا منزعجا جدا من اضطهاد العباسيين لبني علي وقتلهم إياهم. فلما انتفض أهل الكوفة على المنصور، جمع المنصور الفقهاء وكان على رأسهم أبو حنيفة، أراد منهم فتوى بحلية دماء أهل الكوفة الذين يعني عارضوه في ذلك الوقت أو نقضوا بيعتهم له، فوافقه العلماء والفقهاء إلا أبو حنيفة. فالمنصور صرفه بالحسنى وأخذ بقوله، ولم يقتل أحدا من الناس في ذلك الوقت، إلا أنه قال لأبي حنيفة: لا تفتي الناس بمثل ذلك لكي لا يتجرأ علينا الخوارج وأنت لا تدري. لكن أبا حنيفة النعمان ظل على موقفه، من جهة لا يدعو للخروج على الخليفة كما عودنا أبو حنيفة النعمان، لكن في ذات الوقت كان يعترض على بعض الممارسات التي كانت تقام في حق بني علي بالذات من الأمويين ثم من العباسيين، أو في حق علماء الأمة ونحوهم من الناس. هذا كان منهج أبي حنيفة رحمه الله، كانه يعني رسالة إلى أبناء الأمة في كل زمان ومكان، أنه مش مطلوب أبدا الخروج على ولي الأمر، هذا أمر خلاف السنة كما نعلم جميعا يعني، وخلاف شرعنا، لأن شره يعني أكثر بكثير جدا جدا من خير هذا إن كان فيه خير يعني. لكن على الرغم من ذلك، العالم الرباني لا يسكت عن الباطل، وإنما يبينه للناس، لأننا أمة الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر، وينصح لهؤلاء الكبار ويعظهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، ويذكرهم بأن الله قال كذا، أمر بكذا ونهى عن كذا، ويحاول قدر الاستطاعة أن يثنيهم عن ظلم يظلم به الناس، أو عن جور يجور به على الناس، أو غير ذلك من الأمور. هذا حقهم عليه، هذا حتى قبل أن يكون حق الأمة عليه، هذا حقهم هم عليه، أن يذكرهم وأن يعظهم وأن ينصحهم في الله تبارك وتعالى جل وعلا، وألا يكون يد بطش يستعملونها يوما من الأيام بأي حال من الأحوال. هكذا عاش أبو حنيفة النعمان، وكأنه يعني قد، لأنه كان رجلا فقيها، فقه وفهم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الإطار الذي يحتار فيه كثير من طلبة العلم ومن العلماء في زمننا. أبو حنيفة النعمان لم يكن عصره عصر تأليف وتدوين يعني للكتب ونحو ذلك، فكان يقوم الليل ومن الصباح يعلم الناس، ثم يخرج إلى تجارته وينام بعد الظهر، ثم يدرس بعد العصر إلى الليل هكذا. وعلى الرغم من ذلك صنف مؤلفات، صنف في علم الكلام الفقه الأكبر، على أن المسألة فيها خلاف هو كان له أم لغيره، كذلك صنف الأبسط أو الأوسط، وصنف العالم والمتعلم والرسالة والوصية وبعض الرسائل، وجمع الأحاديث في كتاب، وقال: عندي صناديق من الحديث ما أخرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به. هكذا قال أبو حنيفة عليه رحمات ربنا تبارك وتعالى. كذلك أبو حنيفة يرى وجوب معرفة الصانع، ويستدل على وجوده بالآيات والنظر فيها جل وعلا سبحانه وتعالى، وناظر الملحدين في أكثر من موقف، يعني حتى الموقف المشهور لما ناظر الطائفة المعروفة بالسمية، وكانت من بلاد الهند، كانوا ناس ملاحدة يعني ناس لا يعرفون الله عز وجل، فتأخر عليهم ثم ادعى أن الريح قد هاجت، وأن السفينة التي يركبها يعني تعطلت. ثم قال: كنت أتفكر في سفينة صنعت نفسها بنفسها، ثم من الأخشاب وكذا، ثم ألقت بنفسها إلى البحر، ثم مشت في البحر بلا قائد وبلا حمالين، ثم أنزلت حمولتها في الميناء، إلى آخر ما قال. فقالوا: يعني طلبنا عالما يناظرنا ولم نطلب رجلا مجنونا. وهنا فجاءهم أبو حنيفة وقال: يعني إن كنتم تستبعدون ذلك، تستبعدون أن تصنع سفينة نفسها بنفسها يعني على هذا النحو، تمشي بدون قائد وتنزل حمولتها بدون حمالين، فكيف بالله جل وعلا سبحانه وتعالى الذي يعني خلق السماء بلا عمد، كيف بالله عز وجل الذي خلق البحار وخلق الجبال، وبدأ يعدد لهم خلق الله جل وعلا. فبهت الذين كفروا ولم يستطيعوا جوابا على أبي حنيفة يومها. لقب بالإمام الأعظم كما نعلم، قالوا السبب يرجع لصاحبيه، يعني أبو يوسف ومحمد بن الحسن، الناس أصلا كانوا ينادونهم بالإمام، يقول الإمام فلان والإمام فلان، فعشان يميزوا أبي حنيفة على تلاميذه فقالوا الإمام ليش؟ الإمام الأعظم هكذا، وليس كما يدعي البعض أن أبا حنيفة أفضل من الأئمة الثلاثة، يعني لم نقل بهذا، وإنما لقب بهذا لذلك السبب، ولكل منهم اجتهاده ومدرسته ومكانته في قلوبنا وفي الأمة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى ومن عليها. ربما أبو حنيفة يتميز عن الأئمة الثلاثة أنه كان أحد التابعين، يعني هو يعد من التابعين عليه رحمات ربنا تعالى. ولذلك لما سئل الإمام مالك: هل رأيت أبا حنيفة وناظرته؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو نظر إلى هذه السارية، يعني إلى هذا العمود وهي حجارة، فقال إنها من ذهب لقام بحجته، يعني يستطيع أن يقنع الناس مع أن العمود موجود هو أمامك أنه حجارة، لكن يستطيع أن يقنعك أنه من ذهب بفضل من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا الإمام أبو حنيفة. ولذلك قال فيه الأئمة ما قالوا. الإمام أحمد يقول: إن أبا حنيفة من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد بفضل من الله عز وجل. وقال ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثله، يعني مثل أبي حنيفة، وكان غزير العلم هكذا. ولذلك قيل للقاسم بن معن: أترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة، يعني يرضى أن يكون من غلمان أبي حنيفة، ما المانع يعني. وكان أبو حنيفة ورعا كثير العبادة. قال فيه ابن المبارك: قدمت الكوفة فسألت عن أورع الناس أو أروع أهلها، فقالوا أبو حنيفة هكذا. وكان أيضا متواضعا وقورا عليه رحمات الله، ضاغطا لمشاعره من الغضب أو التهور أو التحدث بما لا يليق، وكان يقول: اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له. حتى قال له أحد مناظريه يوما: يا مبتدع يا زنديق. فقال أبو حنيفة: غفر الله لك، الله يعلم مني خلاف ذلك، ولا أرجو إلا عفوه ولا أخاف إلا عقابه. ثم بكى عند ذكر العقاب عليه رحمات ربنا تبارك وتعالى. هذا أبو حنيفة هو صاحب مذهب أهل الرأي كما تعلمون، وكانت وفاته في رجب أو في شعبان عام 150 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في بغداد، ودفن في مقبرة الأعظمية نسبة إلى لقبه الأعظم. وقيل إنه مات ساجدا، وأوصى ألا يدفن في أرض مغصوبة على يد لأمير أو غيره. فقال أبو جعفر: من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتا؟ وكانت جنازته مهيبة، حضرها أكثر من 50,000 من المسلمين حتى صلوا عليه، حتى إن الخليفة لم يستطع الوصول لحضور الصلاة والصلاة عليه بسبب ازدحام الناس وانغلاق الطرق في ذلك الوقت. هكذا أبو حنيفة عاش، وهكذا مات رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا وإياكم بعلمه، وحشرنا وإياكم في زمرته والصالحين من عباده. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى من قدوة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.